لا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم، إنا لله. وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله، وابن أمير المؤمنين، وابن سيد الوصيين، وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة وسفينة النجاة، يا سيد الشهداء، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم. سادتي، ثبتنا الله على ولايتكم والبراء من أعدائكم لنفوز فوزا عظيما. لم أنس زينب بعد الخدر حائرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا، مسجورة القلب، معذورة، مسجورة القلب، إلا أن أدمعها كالمعصرات تصب الدمع عقيانا، تدعو أباها أمير المؤمنين، ألا يا والدي حكمت فينا، رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا، ومن يأوي يتامهانا، إن عسعس الليل وارى بذل أوجهنا، أو تنفس وجه الصبح أبدانا، فانهض لعلك من أسر أضر بنا، تفكنا وتولى دفن قتلانا، يا علي يا ابن يا تدري السد علي وجراه، بالمجالس وقفوني وقبل كنت مخدرة سلبونا وركبونا يا علي فوق الهزيل يسر للكوفة خذونا وربطونا بالحبل وعلى ابن زياد دخلونا ودمعنا بخدنا يهيل وظل يتهكم علينا وسن خونا كسرى سافر وبينا من الكوفال ودونا ليزيد سيرونا مثل سبي الروم لو سبي العبيد والذي نحى عظامي شوفتي راس الشهيد ناصبين قبال عيني ويهل دمع من نظره فوق خط معلقين وينظر سكينة ورباب يا علي وكل ما نطوب بلدا نقول هنا العذاب ريت ربي لا خلقني ولا ابتليت بهالمصاب ولا اقدر انظر هاليتامى حول خدر محيرة الأمر لله لا حول ولا قوة ولا عصمة ولا منعة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم المتتبع إلى القرآن الكريم يجد أن القرآن الكريم جاء يؤسس إلى ثقافة مهمة جدا وهي ثقافة أن الأرض ليست كلها على وزان واحد وعلى وتيرة محددة بل هناك جملة من الأراضي تختلف من واحدة لأخرى من حيث القداسة والبركة فعلى سبيل المثال الآية التي افتتحنا بها المجلس المبارك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وادي طوى وادي حال الأودية الأخرى شو اللي يميزه القرآن الكريم عبر عنه بأنه وادي مقدس الآن وادي مقدس لأنه حمل رسالة الله عز وجل فاكتسب القداسة وادي مقدس لأن الله سبحانه وتعالى كلم عليه موسى تكليما فاكتسب القداسة وادي مقدس لأنه وقف عليه نبي من الأنبياء فاكتسب القداسة. إذن القرآن الكريم عبر عنه بأنه وادي مقدس، هذا واحد. اثنين، آية أخرى، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. القرآن الكريم يتحدث عن أرض معينة بأنها أرض مقدسة. إذن القرآن جاء يؤسس إلى ثقافة مهمة جدا، وهي ثقافة الأراضي المقدسة على وجه الكرة الأرضية. وهذه ثقافة صرح بها القرآن الكريم. من هنا جاءت عقيدة الشيعة الإمامية بقداسة تربة الحسين عليه السلام. قالوا بأن تربة الحسين بأنها ماذا؟ تربة مقدسة. ما هي المظاهر التي جعلت هذه التربة أن تكون تربة مقدسة؟ في هالعجالة نريد أن نشير إلى ثلاث مظاهر من مظاهر قداسة التربة بحسب ما يتسع به المقام. المظهر الأول من مظاهر قداسة تربة الحسين عليه السلام أنها تسبح بيد الرجل وإن لم يسبح. شوية عرن اهتمامك هنا جيد. دخل رجل على الإمام الصادق عليه السلام يقول له يا ابن رسول الله أيهما أفضل، طين قبر حمزة عم النبي أم طين قبر الحسين؟ هناك سنة سنتها الزهراء عليه السلام، وهي أنه لما استشهد عمها حمزة إجت إلى قبره وأخذت لها قبضة من تراب القبر وصنعت لها مسبحة، فكانت لا تسبح بشيء إلا بطين قبر عمها حمزة. فهذا جاء يسأل الإمام الصادق عليه السلام يقول له أيهما أفضل، طين قبر حمزة عم النبي أم طين قبر الحسين؟ قال الإمام عليه السلام إن طين قبر الحسين يسبح بيد الرجل وإن لم يسبح. يعني مدلول الرواية شير يقول أن طين قبر الحسين أفضل من طين قبر حمزة، وهاي الأفضلية الله سبحانه وتعالى خصاها لتربة الحسين عليه السلام دون غيره من الأتربة، وهذه خصوصية خاصة بالحسين عليه السلام. كيف يعني تسبح بيد صاحبه وإن لم يسبح؟ شوي التفت، الفقهاء يقولون العبادات على قسمين، أكو عندنا عبادات فاعلية وأكو عندنا عبادات فعلية. شو الفارق بينهما؟ العبادات الفاعلية هي عبارة عن مجموعة من العبادات المتقومة بقصد الفاعل، يعني أكو عبادات يمارسها الإنسان لا تكون عبادة إلا إذا قصد العبادة، أكو بعض الممارسات يمارسها المكلف ما تحسب عبادة له إلا إذا قصد. يقول فقهاء عمل المكلف بلا نية باطل، هذه قاعدة فقهية. مثل عبادة الصلاة، فرض واحد أصلا هو ما ناوي الصلاة، هو ما ناوي القربة، كبر تكبيرة الإحرام، قرأ ركع وسجد وأنهى كل الصلاة سوا، لكن هو ما نوى الصلاة، تقدر تقول هاي صلاة عبادة؟ أجيب لك مثال أوضح من هذا. الصيام عبادة، فرض يجي الطبيب من الأطباء يقول لواحد مولانا باكر تجينا صايم، ليش؟ حتى نجري إليك بعض الفحوصات. هو هم يمتنع عن الأكل والشرب يومه كله، يقدر يقول هل يوم أنا صايم ويحسب إلي أجر وثواب الصيام؟ أخواكم امتنع عن الأكل والشرب، قد يكون امتنع عن جميع المفطرات، لكن هل يستطيع يقول هاي يوم أنا صايم ويحسب إلي عبادة؟ لا. ليش؟ لأنه ما نوى. إذن أكو عندنا عبادات عبرون عنها عبادات فاعلية متقومة بقصد الفاعل، لابد أن يأتي بالنية. أكو عندنا عبادات أخرى وهي عبادات فعلية، وهي عبارة عن مجموعة من العبادات التي تتحقق بتحقق الفعل، بمجرد أن يتحقق الفعل من المكلف يحسب له أجر وثواب العبادة وإن لم يقصد العبادة. مثل ماذا؟ مثل النظر في وجه الوالدين. ورد في بعض الأخبار النظر في وجه الوالدين عبادة. ومن يتحرك الإنسان ومن يفعل هذا الفعل قصد العبادة أو لم يقصد، بمجرد أن يتحقق هذا الفعل منه يحسب له أجر وثواب العبادة. مثال آخر أوضح بعد، الجلوس في المسجد لانتظار الصلاة. إحنا عندنا أكو منطوق الروايات تشير إلى أن هذا المكلف بمجرد أن يدخل إلى المسجد الله يوكل به ملك من الملائكة يستغفر له إلى أن يعود إلى بيته. شوف الله شلون لطيف بعباده، شوف الله شلون رحيم بالعبد، شوف الله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أنه يدخل إلى الجنة، لكن طبيعة الإنسان شقي، طبيعته يختار طريق الشقاء على طريق السعادة. هذا بمجرد أن يدخل إلى المسجد. ليش؟ أنت أولا في بيت الله عز وجل، ها؟ وفي ضيافة الله عز وجل. ثانيا الله حتم على نفسه أن يكرم ضيفه، واحد يدخل بيته غير تكرمه، هذا إذا أنت عادي. كيف بالله عز وجل؟ الله يلطف بالعبد يجعل إلى ملك من الملائكة يستغفر له إلى أن يعود إلى بيته. في جلوسه في المسجد تنفل، قرأ القرآن، بمجرد أن يدخل ينتظر الصلاة، قصد العبادة أو لم يقصد العبادة، في هذا الانتظار يكتب له أجر وثواب. إذن أكو عندنا عبادات على قسمين، فاعلية وهي تتحقق بتحقق قصد الفاعل، وعندنا عبادات فعلية تتحقق بتحقق الفعل. قضية سبحة الحسين وحمل تربة الحسين هي من أي عبادة؟ ثانية، العبادة الثانية وهي العبادة الفعلية المتقومة بتحقق الفعل، بمجرد أن يحملها المكلف. خلى لو يحطها بس في إيده ما يسبح بها، لو يخليها في جيبه، طبيعة هذه التربة تسبح ويكتب أجر وثواب ذلك التسبيح لحاملها. من وين هذا الكلام جايبين؟ من الجيب. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول إن طين قبر جدي الحسين يسبح بيد الرجل وإن لم يسبح. إذن هذا تربطك بماذا؟ تدلل على ماذا؟ تدلل على أن هذه التربة مرتبطة ارتباط وثيق بمن؟ بالله عز وجل، بالخالق. فهنا يظهر لنا قداسة هذه التربة لأنها مرتبطة بمن؟ بالله عز وجل، وهو القدوس الرحيم. هذا واحد. اثنين، المظهر الثاني وهو جواز الأكل منها. هني شوية التفت إلى المسألة الفقهية. الفقهاء بل الشارع المقدس يقول يحرم أكل الطين والتراب وإن كان قليلا. محرم. واحد يجي ياكل طين، واحد يجي ياكل تراب حتى وإن كان قليلا لا يجوز. من وين هذا الكلام؟ ومن خلال الرواية. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول إن أكل الطين والتراب كأكل الميتة ولحم الخنزير. يعني مدلول الرواية شير يقول، يقول مثل ما أكل الميتة حرام ولحم الخنزير حرام، كذلك أكل الطين والتراب ماذا؟ حرام. ما خلا طين قبر الحسين، هذا له استثناء خاص. من وين هذا الاستثناء؟ أيضا من الرواية موثقة سماع ابن مهران عن الإمام الصادق عليه السلام يقول يحرم أكل الطين والتراب ما خلا طين قبر الحسين عليه السلام. هذا إلى استثناء خاص. طبعا هناك شروط، إذا تلتفت وياي جيد هناك ثلاثة شروط حتى يسوغ لك شرعا أن تأكل. ثلاثة شروط، ثلاثة أركان لابد أن تتحقق. الشرط الأول أن تعلم أن هذه التربة هي من القبر الشريف. ليش؟ لأن الرواية قيدت جواز الأكل من وين؟ من القبر. ما خلا طين قبر، يعني الرواية حددت لك هاي المساحة قبر الحسين، من القبر أو مما يعد عرفا من القبر. التفت وياي جيد، أجي وياك نقطة نقطة. أول شرط أن تعلم أنها من القبر. شلون أعرف؟ فقهاء يقولون هناك علامتان. العلامة الأولى أن يشهد عندك عدلان من المؤمنين، يشهدون إليك اثنين رجال من المؤمنين أن هاي التربة من وين؟ من القبر. ما في شهود عدلان، شاهدان عدلان من المؤمنين لا يوجد. الأمر الآخر يقول للفقيه أكو شاهد واحد من المؤمنين وهذا كلام ثقة ويوجب لك الاطمئنان، يجوز لك. إذن علامتان تعرف أنها من طين القبر، شاهدان عدلان أو شاهد واحد يوجب لك الثقة. هذا واحد، أن تعلم أنها من القبر. اثنين، أن تأكل لأجل الاستشفاء لا لأجل شيء آخر. وهذا الشرط غلظ عليه الأئمة عليهم السلام أيما تغليط. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول من أكل من طين قبر الحسين غير مستشف به فكأنما أكل من لحومنا. هذا مو كيفك، مو بمزاجك أنت، مو على هواك تمشي، لا هذا شارع مقدس صراط مستقيم. أن تأكل لأجل الاستشفاء هاي شرط ثاني. شرط ثالث أن تأكل بقدر محدد، وهذا القدر المحدد أيضا حددته الرواية. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أن تأكل بقدر الحمصة، هاي العدسة الصغيرة، فإن زاد على ذلك، خو ما بصير أكرم من أهل البيت أنت، فإن زاد على ذلك فكأنما أكل من لحومنا ودمائنا. هاي ثلاثة شروط لابد أن تتحقق. طيب أولا التفت لها المخرج هذا. الآن أنا عندي تربة وأخذت منها بقدر الحمصة وأريدها لأجل الاستشفاء لمريض مستعصي حالة خطيرة جدا، بس ما أدري هاي التربة من القبر لو من كربلاء، ما أدري، لو من مكان ثاني لا أعلم، شو أسوي، ماذا أصنع؟ يقول للفقيه ماكو إلا هالمخرج هذا، خليها بماي بحيث تذوب داخل الماي، خلاص تتحلل تماما. لو واحد يشوف الماي شو يقول؟ يقول هذا ماي مو تراب. وقرأ عليها الدعاء الوارد في مفاتيح الجنان الشيخ عباس القمي عليه الرحمة، حتى تفتح لك الحجب، زين، واشرب من ذلك الماء، أما غير ذلك فلا يجوز. فهنا تكمل لنا قداسة تربة الحسين، لولا أنها لم تكن تربة مقدسة ما جاز لك الشارع أن تأكل منها. المظهر الثالث والأخير وهو أفضلية السجود عليها، ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد النبي صلى الله عليه وآله يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. شنو معنى الكلام؟ مسجدا خو أسجد عليها، طهورا أتطهر منها لأنها من المطهرات العشرة. الأرض، الفقهاء يقولون أفضل شيء يسجد عليه المكلف في الصلاة هو التراب، أفضل شيء. من وين هالكلام؟ من خلال الرواية اللي الآن جبناها عن النبي. وأفضل الأتربة هي تربة قبر الحسين عليه السلام. من وين اجت الأفضلية؟ مو من جيب الصفحة، لا، من خلال الرواية. الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن السجود على طين قبر جدي الحسين يخرق الحجب السبعة وينور الأراضين السبع. شوف أعطاها هالخصوصية، لهذه الخصوصية قال الفقهاء هي أفضل شيء يسجد عليه المكلف. طبعا الحجب السبعة يعني شنو؟ شوية توجه بس هاي أذكرها وأسألك الدعاء. الحجب السبعة أكو فيها عدة أقوال، منها قال الحجب السبعة هي السبع الحاءات. شنو ذن السبع الحاءات؟ سبع الذنوب تبتدئ بحرف الحاء، عبر عنها علماء الأخلاق بالسبع الحاءات: الحسد، الحقد، الحقارة، الحماقة، الحدة، الحيلة، الحرص. هاي سبعة ذنوب. شنو ذني ابن رسول الله؟ قال هاي الحجب، حجب السبعة، هاي سبعة الذنوب إذا وجدت عند المكلف عملت له حاج بينه وبين الله عز وجل، فكل ما يريد عمله يرتفع ما يرتفع. ليش؟ لأنه موجود ماذا؟ حاجب، موجود مانع. شو اللي يخرق هذا المانع؟ شو اللي يخرق هذا الحجاب؟ أولا أن تعاهد الله عز وجل، تعاهد نفسك ألا تعود إلى هذه الذنوب، وبسجودك على طين قبر الحسين يخرق لك ماذا؟ تلك الحجب السبع. هذا واحد وياي انتون لو لا، الحجب السبعة قال لا، الحجب السبعة هي الكبائر السبعة. شنو ذن الكبائر السبعة؟ قالوا عندنا سبعة الذنوب تعد من الكبائر: الشرك بالله عز وجل، الزنا والعياذ بالله، أكل مال اليتيم، عقوق الوالدين، الزحف من المعركة، قذف المحصنات، قتل النفس المحترمة، هاي كبائر سبع. إذا وجدت ولو واحدة عند المكلف، شل يخرق هذا الحجاب، شل يتقبل عمل الإنسان، أولا مثل ما أشرنا الآن التوبة، أن يعاهد الله وأن يعاهد نفسه ويسجد على طين قبر الحسين، يخرق به هذه الحجاب. القول الثالث قال لا، لا سبعة حاءات ولا السبع الكبائر، إنما الحجب السبعة هي الحجب النورانية. شنو ذن الحجب النورانية؟ يبينها إن الإمام الكاظم، الإمام الكاظم عليه السلام يقول لما عرج بالنبي صلى الله عليه وآله إلى السماوات السبع. بالمناسبة النبي عرج به إلى السماء أكثر من مرة، أكثرها في شهر رمضان. فلما عرج بالنبي صلى الله عليه وآله اخترق النبي سبع حجب نورانية، سبع حجب، وكلما اخترق حجابا كبر قال الله أكبر، إلى أن وصل إلى وين؟ إلى سدرة المنتهى، فكان قاب قوسين أو أدنى، جاءه النداء من الجليل جل وعلا، شرف بساطنا بنعليك يا محمد. إذن اخترق هذه الحجب ووصل إلى منتهى الكرامة. شو اللي يفيدنا في هالكلام؟ إحنا يفيدنا الإمام عليه السلام يقول أفضل عبادة تقرب الإنسان إلى الله عز وجل هي ماذا؟ الصلاة. وفي الصلاة فعل من الأفعال يقرب الإنسان إلى الله أكثر، وهو ماذا؟ أحسنتم، في حالة السجود، في حالة السجود يكون الإنسان قريب إلى الله عز وجل، قريب من الله تبارك وتعالى. لكن هذا السجود الذي يكون على غير طين قبر الحسين يوصله إلى قرب محدود. أنت تريد أن تخترق هالحجب النورانية وأن تصل إلى منتهى الكرامة، إلى حيث ما وصل النبي إلى ذلك المكان، كل ذلك بماذا؟ بالسجود على طين قبر الحسين، يخرق بك هالحجب النورانية ويوصلك إلى منتهى القرب، منتهى الكرامة. إذن هذا كله يدلل على ماذا؟ يدلل على قدسية هذه التربة، لأنها تربط الإنسان بمن؟ بالخالق جل وعلا. لذلك هذه التربة عنيت بها السماء عناية فائقة، بالذات هاي تربة الحسين إلها احترام وتقدير، وعنيت بها السماء عناية كبيرة وفائقة. تصور ينزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله والحسين طفل صغير في حجره يوسعه لثما وتقبيلا، يقول له جبرائيل يا رسول الله أتحب ابنك هذا؟ قال له نعم، إني أحبه وأحب من يحبه. قال له يا رسول الله تقتله أمتك من بعدك؟ ترى هذا يقتل، يروح شهيد. النبي بكى، يعني مهما يكون رسول نبي نعم، لكن هم كتلة من الأحاسيس من المشاعر. يجي واحد يخبرك بأن مثلا زيد من الناس قتيل، مو قتيل، وإنما ذبح كما تذبح الشاة من القفا. الشاة لما تذبح قبل الذبح تسقى الماء، وهذه سنة السماء وسنة الأنبياء وشريعة السماء. تسقى الماء فتعرض على الماء تشرب تأخذ راحتها، لكن إلا الحسين على بوغاء كربلا ذبح وهو ينادي وحق جدي أنا عطشان. لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ ويذبح ابن رسول الله عطشانا. ما اكتفوا بذبح الحسين وإنما رضوا جسد الحسين بحوافر الخيول وتركوه على صعيد كربلا 3 أيام بلا غسل ولا كفن. يا ميتين ترك الألباب حائرة وبالعراء 3 جسمه تركا. روحي فدا لك يا الذي إلى الغسل ما نال ولا الجسد من لن حمل من فوق شيال ولا الجنازة هللت من خلف رجال. ما حد حفر قبرا ورج الثتافي الكافور تربة والغسل دمه الجاري والجفان فصل لأبو محمد بواري وقبرا بقلب اختل خذوها بجمل. هالأيام زينب على جمل ظال عاري وقلب الذي قضى زمان في بواجي. الميت لمات الخليق تحضر جهازي تسارع الوادم علي سرعة وجازة ويصيح صايح في البلايات عدكم جناز. يا سلام قوموا واكسبوا من الله الأجر فيه وابن البتول ما حصايا الواحد ينادي عن حرة الرمض ارفعوا مهجة الهادي. حصل منادي دركبوا ظهور العوادي خلوا الخيل الأعوجي تصعد عليه وصدر تربيه البتول بحجرها ترضضه خيل العداء بالحوافر. يا ميتا ترك الألباب. إلهي نسألك وندعوك سهل مطالبنا اقض حوائجنا اشف مرضانا ارحم موتانا اغن عائلنا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ابعد أيضا الظلمة أن تصل إلينا وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك. احفظ جماعتي الحاضرين في أنفسهم وأهليهم متعلقيهم فردا فردا المؤسسون الباذلون. تقبل عملهم بأحسن القبول ولأمواتكم وأموات المؤسسين موت المؤمنين والمؤمنات بلغ اللهم الجميع ثواب المجلس والمباركة الفاتحة مع الصلوات.